أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أن فرغنا من بيان أدلة الحرمة، حرمة الغيبة، تعرض المصنف إلى مطلب آخر، وهو الجواب عن هذا السؤال، وهو أن الغيبة هل هي من الكبائر أو لا. والغرض من تنقيح هذا المطلب والأثر العملي لذلك يظهر في بعض الموارد كمورد العدالة، فبناء على أن العدالة يشترط فيها الاجتناب عن الكبائر، وأما فعل الصغائر فلا يضر بالعدالة. فهنا يتنقح البحث، أين ما هي الكبائر وما هي ضابطة الكبائر حتى نعرف أن هذا عادل فيصلى خلفه، تقبل شهادته أو لا، حيث ربط جمع من العلماء وبنوا على أن المراد من العدالة هو اجتناب الكبائر، وأما فعل الصغائر واللمام لا تضر بالعدالة. هذا في مورد بحث. بحث آخر، تظهر المسألة في مسألة الارتداد والكفر، هل أن من أنكر الكبائر أنكر حرمة كبيرة أو عدم وجوب بعض الأفعال، هل هذا يكون كافرا مرتدا أو لا، حيث يظهر من بعض العبائر أنه من أنكر كبيرة من الكبائر فإنه يعتبر كافر، يعتبر مرتد. فيأتي البحث في ضابطة الكبيرة وما هي الكبائر. ولهذا عقد المصنف البحث في أن الغيبة هل هي من الكبائر أو لا. ولهذا ورد في صحيحة أبي يعفور، التفتوا، ورد في صحيحة أبي يعفور: قلت بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبلوا شهادته لهم وعليهم؟ ما هي ضابط العدالة؟ بما تعرف عدالة الرجل؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر. تفتين؟ ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، إلى آخر الرواية. الوسائل جزء، رواية طويلة، الوسائل جزء 27 صفحة 100، صفحة 931. فهذه الرواية جعلت اجتناب الكبائر مقوما للعدالة. ولهذا بعضهم ذهب إلى أن مناط العدالة اجتناب الكبائر. ولهذا الشيخ الأعظم دخل في هذا البحث، هل أن الغيبة من الكبائر أو لا. ولكي نحدد المصداق لابد أن نعرف الضابطة. ما هي الضابطة في كون الشيء كبيرة؟ ذكر الشيخ الأعظم في رسالته الفقهية في العدالة، عنده رسالة في العدالة، ذكر هناك 5 طرق لمعرفة الكبائر، ومتى ما انطبق وتواجد طريق من هذه الطرق نحكم على الفعل أنه كبيرا. الطريق الأول أن يأتينا نص معتبر على أن الشيء كبيرا، حيث تعرضت بعض الروايات إلى التنصيص على بعض الكبائر، منها صحيحة عبد العظيم الحسني. صحيحة من؟ عبد العظيم الحسني. دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله، فلما سلم وجلس تلا هذه الآية: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبائر الإثم والفواحش. ثم أمسك، سكت. من هو سكت؟ هو ابن عبيد. فقال له أبو عبد الله: ما أمسكك أو ما أمسكتك؟ شنو اللي أمسك خلك تسكت؟ فقال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله عز وجل. فقال: نعم يا عمرو، أكبر الكبائر الإشراك بالله. يقول الله: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وبعده اليأس من روح الله، لأن الله يقول: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم الأمن من مكر الله، لأن الله عز وجل يقول: فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهكذا. خلص الدرس اليوم لو نقرأها. إذن هذا نص معتبر على أن الشيء كبير. بعد ما نحتفظ في النزاعات والمناقشات، بعد نص معتبر وهذا كبير. هذه رواية في الجزء الثالث، راجعوها في الكافي، صفحة 702 بحسب طبعة دار الحديث المحققة، الجزء الثالث صفحة 702. الطريق الثاني، يقول الشيخ الأعظم، أن يأتينا نص معتبر. نص معتبر حجة، رواية، حجة، وثوق، وثاق على المباني، نص معتبر على أن هذا الفعل مما أوجب الله عليه النار، سواء، هذا كلام الشيخ، وعد بالنار في الكتاب، توعد الله بالنار في الكتاب، أو أخبره النبي أو الإمام أنه مما يوجب النار، حيث دلت بعض الروايات الصحيحة أن ما توعد الله عليه بالنار، بل أو ما توعد عليه بالنار فهو كبيرة. ووقع خلاف، هل يشترط أن هذا التوعيد من الله في الكتاب، أو أن يكون توعيد لازم في الكتاب موجود، أو أن الله وعد عليه بالنار ولو أخبر به النبي أو الإمام؟ لا يشترط أن يكون هذا في الكتاب. الشيخ العظيم يقول: لا فرق أن يكون في الكتاب أو على لسان المعصوم، وذلك لوجود بعض الروايات الدالة على أنه لا يشترط في الكبيرة
أن يكون مما أوعد الله عليه النار في الكتاب. نعم في الكتاب هذا مصداق بارز، لكن لا بد أن يكون في الكتاب. لا، مثلا ورد في صحيحة ابن محبوب، ما هو الوجه أننا نعمم لغير الكتاب؟ ورد في صحيحة ابن محبوب قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن يسأله عن الكبائر كم هي وما هي، فكتب: الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار. شفتوا عبارة؟ ما هي الكبائر؟ كبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار، كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا. إذا الإنسان اجتنب الكبائر التي وعد الله عليها بالنار، كفر الله عنه سيئاته إذا كان مؤمنا. وواضح واضح أن هذا الرواية الكافي الجزء الثالث صفحة 684 جلد سفام صفحة 684 لمن يعرف الفارسية مثل الشيخ مرتضى. وإثبات شيء لا ينفي ما عدا ليس لها مفهوم. فإذا هذه الرواية تدل على أن الكبير يا سيدنا لا يشترط أن تكون مما تعرف في الكتاب. مثبتات بلي، وردت رواية في الكتاب، وردت غيرون الكتاب، وهي تعارض بين الطوائف لأنه نعم مثبتات. هذا الطريق رقم اثنين. الطريق الثالث، كيف نعرف أن هذه كبيرة؟ أن يدل نص على أنها أشد من بعض الذنوب التي أوعد الله عليها النار، فيكون هذا كاشف عرفا على أنه من الكبائر. إذا جتنا رواية أن هذا أشد مما وعد الله عليه النار، فيكون هذا شنو؟ كاشف إني على أن هذا من الكبائر، كما لو ورد كما ورد الفتنة أشد من القاتل، ولم ينص على أن الفتنة من الكبائر، ولكن بلحاظ الأشدية سيكون الفتنة أيضا من الكبائر. الطريق رقم خام، يعني بغض النظر عن سياق، أقول من بعض الجهات الآن بحثنا مو في المناقشات، لو ثبت أنها أشد من جميع الجهات، مو أشد من جهة التوبة مثل ما قلنا أمس أو كذا، لا بغض النظر عن الإشكالات أمس، الآن مع المفروغية أننا فلمنا أنها أشد. الطريق الرابع دلالة العقل والنقل على أشدية معصيته على ما ثبت كونها من الكبيرة. ملزما يقول لا, 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 لا نشترط أن توجد رواية أن تقول أشد، عبر أشد، لكنه بحسب ظاهر الروايات أو العقل يقرر أن هذا أشد من مما وعد عليه شنو فيه، نعم في الكتاب. كما لو قرر العقل مثلا أن الفتنة بين المؤمنين أشد من بعض الذنوب كغيبة المؤمن، ياي لو ثبت عند العقل أنه بعض الأمور أشد، فنستكشف من ذلك بقرينة العقل أنه هذا من الكبائر. الطريق رقم خمسة، يقول الشيخ العظم: أن يرد نص بعدم قبول شهادته بناء على أننا نبني على أن العدالة هي اجتناب الكبائر، فإذا وردت رواية تقول هذا لا تقبل شهادته، فنستكشف أن هذا فاعل كبير كبيرة، كما ورد مثلا أن عاق الوالدين من عاق والديه لا تقبل شهادته، فنستكشف على نحو الإن أن هذا من الكبائر، بناء على أنه من لا تقبل شهادته هو خصوص من يجتنب الكبائر بناء على هذا المسلك، كما قد يستفاد من صحيحة رواية عبد العظيم الحسني بما تعرف عدالة الرقى أن يجتنب الكبائر. هذه طرق متعددة لمعرفة وكواشف للكبيرة، ونأتي إلى الصغرى وهي الغيبة، فهل الغيبة من الكبائر؟ هل يتوفر فيها طريق من هذه الطرق التي ذكرتموها أو لا؟ تمسكوا لإثبات كونها كبيرة بعدة موارد أو بعدة نكات لحاظات. اللحاظ الأول: أشدية الغيبة من بعض ما ورد النص على أنه كبيرة، حيث ورد في الروايات أن الغيبة أشد من الزنا، والزنا من الكبائر كما ورد عليه النص في رواية عبد العظيم الحسني، والغيبة أشد من الزنا كما ورد في الروايات، فتكون الغيبة من الكبائر. ولكن ناقشنا بالأمس بأن ما ورد أن الغيبة أشد من الزنا، هل الأشدية من جميع الجهات أو أشدية من جهة دون جهة؟ وقد ذكرنا كلام السيد الخوئي والسيد الإمام أن الأشدية ليس من جميع الجهات، قد تكون الأشدية بلحاظ طريق التوبة، فإن الزنا إذا تاب العبد تاب الله عليه لأن الذنب بينه وبين ربه، وأما الغيبة فلا يغفر لصاحبها إلا أن يغفر المغتاب الذي اغتابه، أو من جهة أننا ذكرنا أن الغيبة لها آثار، لا تقبل صلاته 40 صباحا، ومن آثاره أنها تحبط الحسنات أو يؤخذ من حسناته ويجعل في ديوان من اغتابه، حيث ورد في الرواية: يحشر الإنسان يوم القيامة فيعطى كتابه فيقول هذا ليس بكتابي، ليس فيه حسناتي، فيأتيه الجواب: إن ربي لا يضل ولا ينسى، أنت اغتبت فلان فأخذت حسناتك ووضعت إلى صحيفة فلان. خطورة. ويؤتى بالعبد، ذاك اسم المغتاب اللي اغتابوه، فيعطى الصحيفة يقول هذه ليست بصحيفتي، فيها أعمال ليس أعمالي، قيل اغتابك فلان. شوف الإنسان بالغيبة يحرق حسناته، فهذا لعله أشد من الزنا بهاللحاظ، ولعل الزنا لا يترتب عليه هذه الآثار، لأن الغيبة في حق الآخرين فتأخذ من حسناته إلى الآخر، الزنا خب، فلعل هذا هو الأشدية، فالأشدية لعلها بهذا اللحاظ لا بلحاظ أنها كبيرة أو ليست بكبيرة. وبناء على هذا التشبث بهذا الطريق الأول غير تام. بارك الله فيكم. الطريق الثاني ورد في بعض الروايات أن من الكبائر الخيانة. من الكبائر شنو سيدنا؟ خيانة. ويدعى أن الغيبة مصداق من مصاديق شنو؟ الخيانة. فإذا كان عندنا نص على أن الخيانة نعم فلي من الكبائر، فالمفروض أن الغيبة خيانة، وأي خيانة أعظم من التفكه بلحم الأخ على غفلة من أي خيانة أزياد من أن الإنسان يتفكه ويأكل لحم أخيه على غيبة من؟ هل هذا مراعاة للأخوة الإيمانية أو خيانة للأخوة الإيمانية؟ شيخ مرتضى، هل هذه مراعاة للأخوة الإيمانية وعقد الإيمان، أو أن هذه خيانة للمؤمن أن تتكلم الشخص عليه من ورائه ويظهر عيوبه مما ستر الله عليه؟ هذه خيانة، أنت مطلع على عيب من عيوبه، الله ستره عليه، أنت تظهره للآخرين. فهذا مشكل. ولكنه أشكل على هذا الكلام أن ما ورد أن الخيانة من الكبائر ليست روايات تامة السند، فبناء على هذا لم يثبت أن الخيانة من الكبائر. لو سلمنا أن الخيانة، أن الغيبة خيانة، وإن كان بعض العلماء أيضا يقول ليس جميع أفراد الغيبة بحسب الفهم العرفي أنها خيانة. شنو أنت تقول سيدنا، خيانة أم خيانة؟
نعم. حق الأخوة أن يحفظ سر المؤمن، الأخوة أن يحفظ حرمته،
يعني أقول لا يبعد أنه خيانة. العرف يقول خانه لأنه اطلع على عيبه، مقتضى أن يطلع على عيبه أن يستر. فكشف ما ستر الله على عبده وإظهاره لمن لم يطلع عليه عرفا يقال خيانة، نحو خيانة بالمؤمن. فلا يبعد انطباق عنوان الخيانة. نعم لقد لا يوجد عندنا دليل أن الخيانة بعنوانها العريض معنى أنه من الكبائر، من الكبائر. فإذا هذا الدليل الثاني غير تام. وهناك نكات أو أدلة أخرى لم يذكرها المصنف، نحن نذكرها. إذا الطريقين اللذين ذكرهما المصنف لإثبات أن الغيبة من الكبائر محل إشكال. عندنا طريق آخر، قد يقال يمكن إثبات كونها من الكبائر بالآيات المتقدمة: ويل لكل همزة لمزة، وويل توعيد بالنار، ويل توعد بالنار. ولكن مر علينا بالأمس أنه أولا لم يثبت انطباق عنوان الغيبة على الهمزة واللمزة، بينا أمس هذا المطلب. وقلنا ثانيا أن ويل لم يثبت أن ويل واد سحيق في جهنم، غاية ما يستفاد من ويل توعيد بالعقوبة مثلا، أما مما توعد عليه بالنار بهذا المعنى غير ظاهر. بل بعضهم شكك أن ويل أصلا تدل على أنه عقوبة، قد يقال ويل تدل على المبغوضية وأنه صار في شيء مثلا مما لا ينبغي، إلا إذا واحد قال ويل ظاهرة في التوعيد بالنار، هل هذا ثابت؟ ويل توعيد بالنار عقوبة، قد يكون عقوبة برزخية، قد يكون عقوبة في المحشر، لكن هل هذا مما توعد بالنار؟ تفتين. ويل، يعني يستحق العقوبة، عقوبة تجي، بس هاي العقوبة في الدنيا، عقوبة في القبر، عقوبة في عالم البرزخ، يضغط عليه في القبر، يشدد عليه في القبر، لأن العقوبات على أقسام كما تدرون كما تعلمون، قد يعاقب أنه قبله يعاقب في المحشر، يقف في المحشر يعاقب. أما هل توعد عليه النار؟ لم يثبت أن وين مساوقة، لأن هذا وعيد بعقاب بالنار بهذا القسم، وبالتالي الاستدلال بهذه الآية محل إشكال. وكذا الاستدلال بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذي لهم عذاب أليم، هذا خب توعد عليه بالنار، لهم عذاب أليم. ولكن قلنا بالآن أن حب إشاعة الفاحشة مما لا يصدق عليه الغيبة، إلا إذا تشبثنا ببعض الروايات التفسيرية التي أشرنا لها سابقا. نعم، إذا ثمت الروايات التفسيرية يحتاج إلى بناقش سندها أصلا. إذن هذا الآيات، هو المصنف مكمل الآيات، المفروض تدل الآيات أوضح، يعني الآيات أوضح من أدلة المصنف، لأن المصنف تمم الآيات، إحنا ما تممنا الآيات فما نقدر نستدل. وقد ذكر بعضهم طريق آخر لإثبات أنها من الكبائر، أن الارتكاز المتشرعي قائمون على أن الغيبة أشد مما نص، أو على بعض مما نص على كونه من الكبائر، الغيبة أشد مما نص على كونه من الكبائر. فإنه مثلا مطلق الفرار من الزحف من الكبائر، حتى وإن كان الفرار من الزحف لن يؤدي إلى تضعيف المسلمين. وقد يقال أن المرتكز المنتشر يقول أن الغيبة أشد من هذا السنخ من الفرار من الزحف، والفرار من الزحف جعل من الكبائر بجميع أقسامه، والغيبة أشد من بعض مصاديق الفرار من الزحف. وكذا ذكروا بعض الأمور الأخرى الموجودة في بعض النصوص. فإن تم هكذا ارتكاز متشرعي فبها ونعمات، وإلا فإن للمناقشة في ذلك أيضا مجال. نعم، لا يبعد أن لا يبعد أنه بناء على أن الكبيرة مما توعد الله عليه بالنار، أن يستفاد هذا من بعض الروايات التي قرأناها سابقا، حيث قد استفدنا من بعض الروايات أنه مما توعد عليه بالنار، من مشى في غيبة أخيه كان أول خطوة خطاها وضعها في جهنم، إن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار. ففي بعض الروايات مما توعد عليه بالنار، ولكن ينبغي أن ملاحظة أسناد أيضا هذه الروايات بناء على التعميم، لأن بعضهم ما يقبل أن كل ما دام النار، ولا كثير كل أكثر الذنوب مما وعد عليها في الروايات بل بالنار. قال لا، بعضهم الشيخ العظم هذا يوسع، بعضهم يقال لا، لابد أن نقيد بعض الإطلاقات بكونه في الكتاب، وليس هذا من باب التعارض بين مثبتين، لأنها في مقام التحديد، بعض الروايات في مقام التحديد وذكرت أنه في الكتاب، فتكون مقيدة لإطلاقات بعض الروايات التي تدل مما وعد عليه النار. وبناء على هذا لا بد أن يكون مما وعد عليه في الكتاب. والغيبة لم تثبت آية، الآية القرآنية التي تمت هذه لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ما في مما توعد الله عليه بالنار. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. فالوسوسة يقول لك في أن آمن الكبائر كما ذهب بعضهم فيها نحو من المجال، يقول لا مجال للوسوسة. هاي وسوسة يسميها وسوسة علمية يعني. نعم. قال ثم ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر كما ذكره جماعة بل أشد من بعضها، أشد من الزنا، وعد في غير واحد من الأخبار من الكبائر الخيانة، ويمكن إرجاع الغيبة إليها، فأي خيانة أعظم من التفكه بلحم الأخي على غفلة من وعدم شعوره. مثلا هذه رواية الخيانة، رواية الخيانة ما يدل على كون طبيعي الخيانة، قول النبي في وصيته لأبي ذر، قول النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر: يا أبا ذر المجالس بالأمانة. المجالس شنو؟ ليس كل مكان تقول كل شيء، بعض الأشخاص لا يقبل أن يقول هذا إلا في هالمجلس، فلا يصح لك أن إذا سمعت الشخص يتكلم في مجلس أن تذيع هذا الكلام، فإن المجالس بالأمانة. بعضهم من يسمع كلام وأنت قلته، وأنا قلته في مجلس، مجلس له خصوصيات، قد يكون في غير هالمجلس، لا أقبل أن يشاع عني ذلك. قال يا أبا ذر المجالس بالأمانة وإفشاء سر أخيك خيانة فاجتنب ذلك. وهي ضعيفة الرواية بأبي المفضل نعم وغيره أشخاص آخرين أيضا. وكيف كان فما سمعناه من بعض ما عاصرنا من عضر نراقي فلي وكيف كان فما سمعناه من بعض ما عاصرناه من الوسوسة في عدها من الكبائر أظنها في غير المحال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المطلب الجديد الذي تعرض له المصنف أن الغيبة هل تشمل الصبي المميز أو لا تشمل الصبي المميز؟ فلو فرضنا أن الشخص اطلع على عيب على صبي فكشفه، فهل ينطبق عليه أنه غيبة أو لا؟ إذن البحث الآن في أي مسألة؟ في أغيب الصبي المميز، وهذا مرجعه إلى تحديد موضوع الحرمة سعة وضيقا. إذن البحث الآن في تحديد موضوع الحرمة سعة وضيقا، هل يشمل الصبي المميز أو لا؟ نقول إذا راجعنا الأدلة الدالة على حرمة الغيبة لا قصور فيها عن الشمول إلى الصبي المميز، والمراد من المميز في المقام كما أشار الشيخ أن يصل إلى حد من الإدراك، يعرف أن هذا عيب وذاك ليس بعيب، بحيث إذا سمع يكون له شأنية التأثير، لأن يعرف أن هذا عيب لم عيب، لأن التمييز في كل باب بحسبه كما درسنا في الفقه، التمييز في باب النكاح، في باب النظر بالنظر، في كذا، التمييز في باب البيع غير، التمييز في المقام بمعنى أي معنى؟ بمعنى أنه وصل إلى حد من النضج يعرف أن هذا عيب وليس بعيب، وأنه إذا سمع يكون في معرضية التأثير. هذا ما لا علاقة أنه يبلغ 15 سنة قمرية، قبل ما يبلغ 15 سنة ما يتأثر، يتأثر قبل 5 أشهر 6 أشهر من أن يبلغ أو قبل أن يحتلم. المهم من وصل إلى هذا يقال عنه بأنه صبي مميز، وهذا لا يعني أننا نشترط في حرمة الغيبة التأثير. لا ينبغي الخلط، لا ندعي أن من شرط حرمة الغيبة التأثير، لا، كلامنا فيما معنى المميز عرفان، كلامنا في معنى المميز عرفان، أن يصل إلى عمر من شأنه أنه لو سمع لتأثر نوعا. ما لنا علاقة هو يتأثر أو لا يتأثر، قد الشخص حتى لو كان بالغ ما يتأثر، لا يبالي فيما يقال له. واضح كلامنا في بيان معنى هذا البحث الآن في الصلب المميز. إذن فما هو إذن بل هذا هو المراد من الصبي المميز؟ هل الأدلة تشمل؟ نعم، الأدلة التي ذكرت حرمة الغيبة خب غير قاصرة عن الشمول للصبي المميز. لماذا؟ لأنه لم يؤخذ في المغتاب بالفتح التكليف. ما قالت أنه موضوع حرمة الغيبة أن يكون من وقعت عليه الغيبة أن يكون مكلف، بل أخذت عناوين تشمل الصبي المميز كعنوان الناس، عبارة الناس وهو من الناس، أو عبارة الأخ حيث وجاءت في روايات تحديد الغيبة أن تقول في أخيك. والصبي المميز عرفان يقال عن أخ لما يقال أخ أخ، إذ انطباق عنوان الأخ لا يتوقف على أن يبلغ، فليس عنوان الأخ مشروط بالأخ المؤمن، ليس مشروطا بالبلوغ، فلا مانع عن الشمول للصبي المميز. ولهذا الشاهد على هذا ورد في قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، في اليتامى الذين ما بلغوا الحلم، هذه الآية وردت في من شيخنا سيدنا في اليتامى، يتامى من فقد لي أبويه أو الأب على كلام، عبرت عنه بأنه بس لم يبلغ الحلم، لأنه إذا بلغ الحلم انقطع اليتم كما ورد في الروايات. وإن تخالطوهم فإخوانكم، فإنه عنوان الأخ يشمل. فإن قلت الملحوظ هو الأخوة الإيمانية، فلا بد أن ينطبق عليه عنوان مؤمن أو مسلم، الأخوة في الإيمان كالإيمان بالله مثلا. ولا يقال عن الصبي المميز أنه مؤمن أنه مسلم أنه مؤمن بالله، لأنه غير مكلف. وبناء على هذا وإن كان ينطبق على عنوان الأخ، ولكن وأن تقول في أخيك المؤمن، فلا يقل مؤمن أو مسلم. ماذا تقول يا شيخ مرتضى؟ يقال عن صل المسلم ومؤمن؟ الحق مو مؤمن، مؤمن حكما مو موضوعا، مسلم حكما مو موضوعا، يلحق به في الطهارة وكذا، هذا الحق حكم يقولون، وإلا له ما يحتاج الحق، لو هو مؤمن مؤمن بعد ايش الحق به؟ نعم، نقول يا شيخنا المراد من المؤمن كما قرر والمسلم هو أن يؤمن بالله، بل يعتقد بالعقائد. متى ما اعتقد بالعقائد قيل مسلم حقيقة ومؤمن حقيقة. فالإيمان والإسلام الحقيقي موضوعا ما يتوقف على البلوغ، البلوغ تتأثر شرعية، وأما الإيمان هو الذي يعتقد ببعض العقائد. المسلم هو الذي يعتقد ببعض العقائد، متى ما اعتقد ببعض العقائد قيل عنه مؤمن، بل قد يكون إيمان الصبي المميز أقوى من آلاف ومئات وملايين، بل من ليس من هو بالغ. ما العلاقة المطلق؟ الإيمان هو الإعتقاد، قد يعتقد عنها. ولهذا يطلق الإيمان والإسلام حقيقة ولا دليل على شرطية البلوغ. فإن قلت ماذا تقول في حديث رفع القلم؟ رفع القلم عن ثلاثة: الصبي، ومقتضى رفع القلم أن لا أثر لاعتقاداته وأفعاله، نزلت منزلة العدم. والجواب على ذلك واضح، فإن رفع القلم كما قرر في محله إما أنه ناظر إلى رفع العقوبة حيث ورد لا يسجل عليه السيئات، أو ناظر إلى رفع الأحكام التكليفية، ولا علاقة برفع القلم لرفع العناوين الواقعية. لا معنى أن يرفع العنوان الواقعي، ولم يدعي أحد أن رفع القلم يقتضي أنه هذا ليس بمؤمن حقيقة، بل هذا مؤمن حقيقة ومسلم حقيقة. نعم، متى ما اعتقد بهذه العقائد. تكليفا لا مو يقبل، هو مؤمن، مؤمن متى ما اعتقد بالعقائد الحق فهو مؤمن حقيقة، مسلم حقيقة. نعم، إذا بلغ تترتب بعض الآثار على أنه على إيمانه، تترتب بعض الآثار على كفره وعدم إيمانه، بعض الآثار التكليفية، التزويج أنه إذا كان مؤمن يزوج أو لا يزوج، هذه أحكام تكليفية، ولكن لم يستشكل أن الإيمان بما له من معنى حقيقي ينطبق موضوعا على الصبي المميز إذا اعتقد. ومن هنا يتضح أن قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، لا قصور لها في الشمول إلى الصبي المميز حقيقة. لا يغتب بعضكم بعضا، فاعل مفعول، فاعل بعضكم الأول، مفعول بعضهم، لا يغتب بعضكم بعضا. وهذا البعض يشمل الصبي المميز والبالغ في عقد الفاعل والمفعول. نعم، جاءنا حديث الرافع وأخرج حرمة الغيبة عن الصبي المميز في رتبة بعضكم الأول، ولكن بلحاظ البعض الثاني لم يخرجه، لأن حديث الرافع يرفع القلم عن الصبي إذا كان هو فاعل للمحرم فلا تسجل عليه السيئات، يرتفع فعلية الحكم مقيدة بالبلوغ، الأحكام فعليتها مقيدة مثلا بالبلوغ. فيقال هاهنا أن الغيبة ارتفعت من بعضكم الأول ولكن داخل في بعضكم الثاني، فيحرم على البالغ أن يغتاب البالغ والصبي المميز. على كلام أصلا حتى في هذا نحن بحثنا في كتاب البيع أن حديث رفع القلم هل يشمل رفع ما كان واضحا في الحرمة وقد يستقل العقل بحرمته؟ هل حديث رفع القلم يرفع الحرمة عن المحرمات العقلية الواضحة أو لا يرفع عن ذلك؟ وفصلنا هذا في بحث حديث رفع القلم في كتاب البيع، وإذا وصلنا معكم هناك إلى كتاب البيع يأتي البحث المفصل في حديث رفع القلم. رفع القلم ما هو المتعلق؟ رفع القلم واضح. مثلا الآن الصبي، هل أنه القتل، حرمة القتل مرتفع عنه؟ فلو هو صبي مميز باقي يبلغ عليه 5 أيام قام قتل واحد، يعني مو حرام؟ أو أنه هذه حرمة عقلية يحكم العقل بها؟ هتك الأعراض، الزنا، القبائح، هل هي مرفوعة عن الصبي مميز مع أنه قد يستقل العقل بحرمتها؟ ذهب بعضهم أنه حديث رفع لا يرفع ما ثبتت حرمته بالعقل بوجوه وبنقاط تأتي إن شاء الله في بحث رفع القلم. بالنتيجة لو قلنا أن الغيبة مرفوعة عن الصبي المميز، مرفوعة عن بعضكم، أما بعضا دخل مداخلة داخلة حقيقة، لأنه مؤمن، لأنه أخ، لأنه إذن لا قصور في الآية عن الشمول للصبي المميز. هذا ما تعلق بالصبي المميز. قال ثم الظاهر دخول الصبي المميز، دخوله في وين؟ دخوله يعني المختار، بحثنا في المختار، هل أن موضوع الحرمة يشمل أن شخص يختار الصبي المميز؟ مو كلامنا في الفاعل، كلامنا في المفعول. ثم الظاهر دخول الصبي المميز، ما معنى المميز؟ قال المتأثر بالغيبة لو سمعها، هذا ضابط التمييز، لعموم بعض الروايات المتقدمة، عناوين قلنا عامة، ناس اللي عبرت بالناس، عبرت بالأحد، هذا أحد وهذا ناس، عبرت بالمسلم، عبرت بالمؤمن، ينطبق عليه، وغيرها الدال على حرمة اغتياب الناس وأكل لحومهم مع صدق الأخ عليه، كما يشهد به قوله وإن تخالطوهم فإخوانكم، مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية، وإن كان الخطاب للمكلفين، يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعض، هذا خطاب موجه لمن؟ للمؤمنين. ولكن فصلنا بين بعضكم وبعضا، وقلنا بعضكم هذا خرج من الصبيم، لكن بعضا ما خرج، وبناء على هذا الدخول حقيقي أو تغليبي؟ حقيقي، متغ، ما نحتاج إلى الدخول التغليبي الذي ذكره المصنف. وإن كان الخطاب للمكلفين بناء على عد أطفالهم منهم تغليبا، قال لا يختب بعضكم بعضا، يعني بعض المؤمنين لا يختب بعضه بعضا، وإمكان دعوى صدق المؤمن عليه مطلقا. شو مطلقا يعني؟ يعني مميز أو لا، أو في الجملة، يعني إذا كان مميز، لا أقل إذا كان مميز. ولعله لما ذكرنا صرح في كشف الريبة بعدم الفرق بين الصغير والكبير، قصد مميز بس مميز، وظاهره الشمول لغير المميز أيضا، يعني حتى الصبي غير المميز ما يجوز تختار. ليش؟ لشمول بعض العناوين، أحد أو بعضكم بعضا، وينطبق عليه عنوان الآخ، فيظهر من بعضهم حتى الصبي غير المميز، شنو سيخنا؟ سيدنا يشمله حكم، ومنه يظهر حكم المجنون. إذا قلنا خصوص المميز الخير فالمجنون خارج، إن قلنا لا يشترط التمييز فهو يدخل، إن قلنا الأخوة الإيمانية ولا يقن المؤمن، إذا قلنا المدار في الحرمة على الأخوة الإيمانية أو المسلم لا يقال مؤمن أو مسلم، أو مسلم، واضح؟ هو مجنون لا يقال، لأنه مو معتقد. وإن قلنا لا، ليس الملحوظ هو الإيمان أو الإسلام، الملحوظ هو أن يغتاب أحدا، هذا أحد. لكن الصحيح عندهم أنه هذه الأدلة كلها مقيدة، أن تقول في أخيك المؤمن ما ستره الله عليه، فلا بد من انطباق عنوان الأخ المؤمن الإيمان أو الإسلام، وهذا لا ينطبق على المجنون. إلا أنه صرح بعض الأساطين كاشف الغطاء باستثناء من لا عقل له ولا تمييز، لأنه لا يقال عنه بأنه مؤمن، معللا بالشك في دخوله تحت أدلة الحرمة. ليش تشك؟ ولعله من جهة أن الإطلاقات منصرفة إلى التمييز إلى من يتأثر لو سمع، وسيأتي سيتضح ذلك إن شاء الله، سيتضح تأثير وعدم التأثير ومدخليتها في البحث. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، يأتي الكلام في البقية، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.